الشريف السادس عشر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان حديثنا آنفا يتعلق بما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حكم من أتى كاهنا أو عرافا، وقلنا بأن إتيان الكهان والعرافين يعتبر من الكفر الأصغر، ولذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل منه صلاة 40 يوما. وجاء في الرواية الأخرى: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قلنا بأن الكفر هنا بمعنى الكفر الأصغر، وهو كفر دون كفر، والذي يوضحه الرواية السابقة والتي فيها لم يقبل منه صلاة 40 يوما. فطالما وهو يقول لم يقبل، فمعنى ذلك أنه سيقبل منه بعد ذلك. فإذا كان كفر وخرج عن ملة الإسلام، فمعناه لن يقبل الله سبحانه وتعالى منه صلاة بعد 40 يوما. وهذا إذا أخذنا الحديث الأول بظاهره، وإلا في الأصل أنه يؤول ويكون المعنى لا يقبل الله ثواب 40 يوما من صلاته. هذا هو الأصل. وأما الصلاة فإنها مجزئة، لكن لو سأل الرجل الكاهن أو العراف فصدقه واعتقد صدقه فقد كفر الرجل كفرا أخرجه عن ملة الإسلام إلى دائرة الكفر. ولهذا فرق بين رجل يعتقد وبين رجل يسلم له على هيئة التصديق العام. مما تطرقنا إليه في درسنا السابق، أن تكلمنا أيضا عن النشرة، وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النشرة كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الإمام أحمد حديث جابر قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، والنشرة معناها إحلال السحر، ولا يستطيع شخص أن يحل السحر من شخص إلا إذا كان ساحرا، وهذا من ناحية واقعية عرفية، وأما من ناحية شرعية فإنه يستطيع الراقي أن يحل هذا السحر، وذلك بتلاوة بعض الآيات القرآنية، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، فهذا لا بأس به. أما بالنسبة للنشرة التي تتعلق في أن يذهب الشخص إلى الساحر من أجل إحلال السحر عن الآخر فهذا يعتبر من الأمور التي نهى عنها الشرع. أيها الإخوة، كنا قد توقفنا في حديثنا السابق فيما يتعلق في التطير وما ورد في ذلك من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومما ذكرناه في الدرس السابق وتوقفنا عنده أن تكلمنا عن حديث أنس الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام ويعجبني الفعل، فقالوا يا رسول الله وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. حديثنا يوم أمس توقف عند هذا النص النبوي، وقلنا بأن المعنى أنه لا يجوز للرجل أن يعتقد أن الرجل إذا أصيب بمرض أن هذا المرض سينتقل إليه، لأنه إن اعتقد هذا الاعتقاد فقد وقع في نوع من الشرك، هذا الشرك أثبت بسبب هذا القول أن هناك من يضر ومن ينفع من دون الله، وهذا يخالف تماما ما عليه النصوص في الكتاب والسنة، فإنه جاء في حديث عبد الله بن عباس كما في المسند وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك فالنافع والضار هو الله، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره يعتبر من أصول الإيمان الذي أجمع على وجوب اعتقاده أهل السنة والجماعة. طيب، قد يقول قائل: وإذا كنت لا أعتقد أن هذا هو الذي يضرني، وإنما خفت من هذا المريض خشية العدوى، فنقول هذا ليس من الشرك، فلا مانع أن يهرب أو أن يبتعد الشخص السليم من الشخص المريض بحجة أنه ابتعد وتسبب في الابتعاد عن هذه العدوى، هذا لا يعتبر من الشرك، وهذا الابتعاد يعتبر جائزا. إنما الشرك فيما إذا اعتقد الرجل أن هذا المريض سيضره، والضرر هذا سيكون هو الاقتراب، أما إذا كان بسبب الاقتراب وأن النافع والضار هو الله وما هذا إلا من باب الأسباب، فلا بأس بالابتعاد، لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فر من المجذوم، وهو الذي مصاب بالجذام، كما تفر من الأسد. إذن كيف نجمع بين الروايتين لا عدوى التي في الصحيحين وبين رواية مسلم فر من المجذوم كما تفر من الأسد؟ الجواب أن يقال: لا عدوى بما يعتقده المشركون، مع جواز الابتعاد من باب عدم الاعتقاد الذي اعتقده أهل الشرك. وضح هذا الجمع؟ هذا قول لأهل العلم، وبعضهم جمع بقول آخر وقال: لا عدوى في حق الرجل الذي قوي إيمانه وعظم يقينه، والذي إذا وصل إلى أمر خطير لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وفر من المجذوم في حق الرجل الذي في إيمانه ضعف ولم يبلغ إلى درجة من بلغ مبلغ اليقين العالي. والسند في هذا الجمع إلى ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تروح خماصا وتعود قطانا. فقالوا: من كان متوكلا فإنه لا يضره شيء. واستدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فخاض الصحابة بعد أن ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا نحن وأبناؤنا، وقال بعضهم لعلهم الذين آمنوا برسول الله ولم يروه. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما خطبكم؟ قالوا يا رسول الله نخوض في 70,000. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، على خلاف في بعض الروايات. فقالوا إذن من توكل على الله حق توكله كما توكل موسى وعبر البحر فإنه لا يضره شيء. وضربوا مثالا أيضا بأبي العلاء الحضرمي عندما عبر البحر بجيشه ومشى على الماء، وقالوا هنا توكل فلم يضره البحر. والذي تطمئن إليه النفس هو أن الجمع الأول وهو ما ذهب إليه البيهقي هو الصحيح في المسألة، بمعنى لا عدوى إن كانت كعدوى المشركين، ولا مانع أن تبتعد من المجذوم، فإن ابتعدت فإنك تعتقد أن الله هو النافع وهو الضار. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب رواية أنس، رواية أنس وأردفها برواية عقبة، ولعلنا أيضا في درسنا السابق قد تكلمنا عليها ووضحناها، وتكلمنا أيضا على رواية ابن مسعود الطير الشرك، وبينا ما صح من هذه الرواية مما لم يصح. وبقي الحديث في هذا الباب عن رواية أحمد من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرت. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا الحديث أشرنا إليه وقلنا بأنه ضعيف في إسناده عبد الله ابن الهيعة، والمقصود من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، بمعنى ما كان في الزمن الجاهلي، كان الرجل إذا أراد أن يسافر من أجل حاجة من هذا السفر أتى بهذا الطير ورماه، فإن اتجه يمينا سافر وإن اتجه يسارا ترك السفر. فهنا تركه للسفر هل ردته الطيرة أم لا ردته؟ والبعض كان إذا خرج من داره ووجد الغراب يصيح على الباب يترك السفر ويقول هذا يوم نحس، إذا صاح الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب؟ فهذا نقول ردته أيضا الطيرة. فيسألون ما كفارة ذلك؟ قال لهم أن تقولوا لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. قوله ولا طير إلا طيرك بمعنى ولا قضاء إلا قضاءك، ولا قضاء إلا قضاءك. هذا من ناحية تفسيرية لهذا الحديث، وإلا في الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام البتة. أيضا ذكر حديث الفضل بن العباس في الطيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. معنى هذا الحديث صحيح، وأما إسناده فمظلم، فيه ضعف وفيه انقطاع، فيه علتان، علة ضعف وعلة انقطاع. وأما معناك وأما معناه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك بمعنى إن أتيت بالطائر ورميت هذا الطائر وذهب إلى اليمين ثم سافرت فهذا أمضاك في سفرك، وإن اتجه إلى اليسار فتركت السفر فمعناه أنه ردك عن سفرك. هذا هو المعنى في هذا الباب. فنستفيد من هذا الباب بعض المسائل. هذه المسائل أعظمها على الإطلاق مما يختص بهذا الباب أن الطيرة تعتبر من الشرك. فإذا اعتقد الرجل أنها جائزة شرعا فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، وإذا استخدمها من باب التفاؤل فقد وقع في بدعة محدثة، والله عز وجل قد قال لنبيه قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل وفي رواية من أحدث من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه بدعته. فهذا ما نستفيده في هذا الباب. ومما نستفيده أيضا أنه لا عدوى إلا بإذن الله، وأن من اعتقد لأن العدوى تنفع وتضر من دون الله فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام وأشرك كشرك المشركين، ومن جعلها سببا وابتعد عنها من باب الأخذ بالأسباب فهذا جائز، أقره الإسلام، كما جاء عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. المسألة الثالثة التي تستفاد أنه نفى الهامة، وهذه كانت تعرف في العهد الجاهلي، والهامة بمعنى الطير الذي يأتي في الليل، وهو غالبا ما يكون من البومة أو الخفاش. كان المشركون إذا رأوا طيرا في الليل وقف على دارهم تفاءلوا بماذا؟ تفاءلوا بالشر. فاعتقد البعض منهم أن داره سيسرق أو سيحرق أو سيصاب بمصيبة من المصائب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هامة، كما في الرواية السابقة وقد تحدثنا عنها. وأيضا يستفاد من هذا الباب نفي السفر، لأنه جاء في الحديث: لا هامة ولا سفر. والمقصود بالسفر أنهم كانوا في العهد الجاهلي إذا جاءهم شهر صفر تفاءلوا فيه بالشر، وكانوا يجعلون بدله محرما، شهر الله الحرام، وكانوا ينتظرون في هذا الشهر الأمراض والأسقام اعتقادا منهم. وبعض أهل العلم يقول كما جاء في غريب اللغة أن صفر كان في الجاهلية يطلق على مرض يقال له مرض الحية، يصيب البطن للآدميين وللحيوانات، لكن الذي هو مشهور أن صفر هو الشهر، لأنهم كانوا في شهر صفر يتشاءمون بالشر. أيضا مما يستفاد في هذا الباب أنه ينبغي للرجل أن يتفاءل، عليه أن يتفاءل بالخير، وإذا سمع شرا فعليه أن يؤوله إلى خير ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. بعض الناس وللأسف يقول: إذا أصبت بحكة في رجلي شديدة فإن واحدا من أبنائي سيمرض. وبعضهم يقول: إذا كانت أهداب عيني ترفرف فستكون لي مشكلة أو مصيبة. من أين هذا جاء؟ هذا جاء من الكفار، من المشركين، من المشركين، وتناقلته الأعصار مع الأعصار حتى صار مشهورا في زماننا هذا. فهذا يعتبر من الفعل، من التفاؤل بالشر. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: وما الفعل يا رسول الله؟ قال: كلمة طيبة. ف فإن سمعت شرا فتفاءل بالخير. عندنا في اليمن وخصوصا في بلدي إذا جاء يوم الأربعاء لا يسافر الكثير من الناس. لماذا؟ قالوا هذا يوم نحس، لأنه اليوم الذي ابتلي به أيوب، أو فيه أيوب عليه الصلاة والسلام. بل أعرف واحدا من أقاربي لا يمكن أبدا أن يسافر يوم الأربعاء، وفي مرة من المرات وهو يقرب لي سافر يوم الأربعاء وكان متشائما من سفره، وبسبب هذا التشاؤم ابتلاه الله سبحانه وتعالى، فكان يمشي بالسيارة في الطريق فصدم جبلا كبيرا، فقال لي بعد أن أصيب وبعد أن أصيبت سيارته، قال ألم أقل لك بأنه لا يصلح أن نسافر يوم الأربعاء؟ انظروا إلى هذا الجهل الذي يحصل لكثير من الناس بسبب التفاؤل بالشر. أيضا استفدنا في هذا الباب ما المقصود بالتفاؤل، بمعنى الكلمة الطيبة أن أول ما نسمع إلى الخير. يستفاد أيضا من هذا الباب أن الطيرة بجميع أحوالها تعتبر من الشرك، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله، تحب تسأل يا خالد؟ الطبعة ماذا؟ حديث من؟ ايه ارفع صوتك في الطبعة. لا هذا مرفوع، هو ليس بموجود، لكن انا ذكرته لك على هذا، فهو في الاصل مرفوع.
اخي الكريم،
ايه بقي شيء؟ طيب وإياك. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه، قال قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الرجال، إمام في السير، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، في بعض الروايات لثلاث خصال: زينة للسماء ويجوز زينة، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. عندكم مكلف كما هو عندي في بعض الروايات، وكلف أي وكلفه الله ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد بن حنبل وإسحاق وهو ابن راهويه شيخ البخاري. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم. ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. والحديث لا بأس بشواهده وهو إن شاء الله حسن لغيره. قال المصنف فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. هذا الباب يتكلم في حكم التنجيم، وهذا التنجيم نسبة إلى عمل المنجم، والمنجم يتعلم علما يقال له علم النجوم، وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: إلى علم باطل لا يجوز تعلمه، وإلى علم صحيح يجوز معرفته. أما العلم الباطل فهو أن يتعلم الإنسان علم النجوم فيقول: سنمطر هذه الليلة بنجم كذا وكذا، وإذا تحركت النجوم إلى الجهات الأخرى يقول: سيحصل لنا خير بسبب هذا النجم، وينجم بطلامس وتمائم وحروز وما أشبه ذلك، فهذا هو المحرم الذي حرمه الإسلام، وسيأتي تفصيل ذلك بأدلته إن شاء الله في الباب التالي. وأما القسم الثاني من علم النجوم وهو الجائز ويجوز للشخص أن يتعلمه، أن يتعرف بواسطة هذه النجوم معرفة القبلة، أن الثريا لو كان في هذه الجهة فالقبلة تكون إلى هذه الجهة الشرقية، وإذا كان ها هنا فالقبلة بين المشرق وبين المغرب، وهذا أقره الشرع كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكذلك من علم النجوم الجائز أن يتعرف الإنسان على مطالع القمر، الأشهر القمرية، فيتعرف بسبب ذلك على دخول الشهر وعلى نهاية الشهر. قد يقول قائل: نعرف هذا بمجرد النظر إلى القمر، فأقول لك: القمر يعتبر من النجوم، القمر يعتبر من النجوم، بل هو سيد النجوم، مع أن هناك من النجوم كما ثبت في العلم الحديث ما هو أكبر من القمر، ولكن لابتعاده عن الأرض
صار صغيرا، ولقرب القمر من الأرض صار القمر بالنسبة لنا أكبر من النجوم. وعلى العموم في العصر الحديث ربما نستغني عن دراسة علم النجوم المباح لوجود هذه التكنولوجيا الحديثة والآلات والأجهزة والتي صارت مشهورة بواسطتها يستطيع الشخص أن يتعرف على منازل الشهور. وقد ذكر المصنف في هذا الباب كلام قتادة ابن دعامة السدوسي كما جاء ذلك معلقا في كتاب الجامع للبخاري، ووصله عبد الرزاق وغيره، أن قتادة قال خلق الله، وفي رواية جعل الله النجوم لثلاث خصال: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وقوله هذا يبين لك أنك لا تستفيد من النجوم شيئا، لأنها إنما خلقت لوظائف معينة، إما أن تكون زينة كما قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بماذا؟ نعم، بمصابيح، هي النجوم. وإما رجوما للشياطين، وهذا استنادا لقول الله سبحانه وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، ولقوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين. هذه الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة أنها علامات يهتدى بها، يهتدي بها من؟ المسافر. فالمسافر إذا خرج من بلده في القديم يعلم البلدة في أي جهة، فيجعل تلك الجهة لنجم معين فيتحرك جهة هذا النجم حتى يصل إلى البلدة، حتى يصل إلى البلدة. وهذا استنادا لقول الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم يقول قتادة فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ. هو قصد من ذلك من تأول أنها تجلب الشر أو تدفع به أو تجلب الخير أو تدفعه فقد أخطأ. وهذا قلنا يتنزل في دراسة التنجيم المحرر. ثم ذكر عن قتادة أنه كره تعلم منازل القمر، كره بمعنى رآه أقرب للحرمة، ولم يرخص ابن عيينة فيه، وهو سفيان أمير المؤمنين في الحديث أبو محمد الكوفي. ومما استند إليه المصنف في تحريم التنجيم ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وهو الذي يداوم على شربها، وقاطع الرحم وهو الذي يقطع صلة الأرحام، فهذا قاطع رحم، وقاطع الرحم لا يخفى أنه على خطر عظيم، وكذلك الذي يصدق بالسحر هذا لا يدخل الجنة. فمدمن الخمر لا يدخل الجنة، والذي يصدق السحر لا يدخل الجنة، وقاطع الرحم لا يدخل الجنة حتى وإن كان موحدا، لكن لا يعني هذا أنه لا يدخلها البتة، وإنما معناه أنه لا يدخل الجنة من أول وهلة، وإنما حتى يعاقب ويحاسب على خطيئته إلا أن يتغمده الله برحمته. وهذا الحديث كالحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، الذي يمشي بالنميمة بين الناس، معناه أنه لا يدخل من أول وهلة، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الموحدين لا يخلدون في نار جهنم ويدخلون الجنة إن كانت عليهم معاصي عوقبوا أو غفر الله لهم، ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجنة. فالمقصود لا يدخلون بمعنى لا يدخلون من أول من أول وهلة، حتى وإن كانوا ماذا؟ حتى وإن كانوا موحدين، من أول وهلة بمعنى من أول مرة. ولكن منهم من لا يدخل الجنة مطلقا، وهو الذي يصدق السحر ويعتقد أن هذا الساحر ينفعه ويضره من دون الله، فهذا لا يدخل الجنة، ولا يجوز لشخص أن يقول بأنه موحد، لأن معنى الموحد هو الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات ولا يشرك معه شريكا، وهذا الذي صدق الساحر قد أشرك بالله باعتقاده أن هذا الساحر يضر وينفع من دون الله. واضح هذا التفصيل؟ خذوه باهتمام. هذا الباب نستفيد منه مسائل. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى ما خلق النجوم إلا من أجل حكمة، هذه الحكمة تتلخص في ثلاثة أمور ذكرها قتادة مستندا ومستنبطا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أنها زينة للسماء، وأنها رجوم للشياطين، وأنها علامات يهتدى بها. نستفيد أيضا من هذا الدرس أن تعلم علم النجوم يعتبر حراما، ولا مانع أن يتعلم الرجل المنازل بشرط أن يتعلم عند رجل عالم من أهل السنة والجماعة، فلا يذهب إلى رجل كاهن أو إلى عراف فيخلط له ويجمع له الباطل والحق ويريث الباطل بزينة الحق، فهذا لا يجوز، بل عليه أن يبتعد عن السحرة وجوبا وإلا كان الرجل آثما. نستفيد أيضا كذلك في هذا الباب أن الرجل لا يجوز له أن يصدق السحرة، لا يجوز له أن يصدق السحرة وأنهم يكثرون ويكذبون ويجعلون 100 كذبة ويصدق منها واحدة ليس غير، كما سبق في دروس الأصول 3. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الأنواء ما هي؟ هي منازل القمر، هي النجوم. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم، أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هنا ليس بمعنى الرزق ولكن تؤول، لأنهم ما يكذبون رزقهم، والمقصود وتجعلون شرككم لله أنكم تكذبون، أي تجحدون أن الله هو الذي يمدنا بالخير وهو الذي يرزقنا بفضله لا بنجم كذا ولا بنوع كذا. قال المصنف رحمه الله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأنساب، والطعن في الأنساب، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. قالوا وقالوا عندك وقالوا ولا وقال وقال النياحة إن لم تتب قبل موتها النائحة. قال: النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ولهما، أي البخاري ومسلم، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء، أي مطر، كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، أي بنجم كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهما، أي البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الواقعة. الثانية: ذكر الأربع من أمر الجاهلية. الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. الخامسة: قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. هنا مربط الفرس، وقصد المؤلف عليه رحمة الله بهذا الباب أن يفسر به أحكام الباب الأول، فإنه لما ذكر التنجيم وعرفه شاع هنا فيما هو شرك من علم التنجيم مما قد عرف في الزمن الجاهلي، وهو أن بعضهم كان ينظر إلى النجم ويستبشر به خيرا، فإذا نزل المطر قال مطرنا بنجم الثريا أو بنجم كذا وكذا أو بنوء كذا بمعنى منزل أو قمر أو نجم كذا وكذا. فهذا الباب في الأصل أنه توضيح وتفسير للباب السابق. وقد ذكر قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هذه نزلت في حال المشركين أنهم يجعلون شكرهم لله سبحانه وتعالى على هذه النعم بالتكذيب، ولا يقولون مطرنا بفضل الله، وإنما يقولون بفضل كذا وكذا. فجعل الله عز وجل هذا من التكذيب للحقائق. وللأسف أنها ما زالت بقية من هذا الصنف في عصرنا الحاضر. يأتي الرجل يستغيث بالقبر أو يستغيث بالولي من الأولياء ويقول أمطرنا أغثنا، ثم إذا نزل المطر قال مطرنا بفضل عبد القادر الجيلاني أو بفضل السيدة زينب أو ما أشبه ذلك مما يضحك الأبقار، وإن كانت الأبقار لا تضحك. فهذا في الأصل أنه يعتبر من الشرك، ويعتبر امتدادا لما كان عليه المشركون في العصر القديم. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية. من أمر الجاهلية بمعنى من أعمال المشركين، من أعمال المشركين الذين في العصر الجاهلي لا يتركونهن الفخر بالأحساب. الناس اليوم يتفاخرون، يقول الواحد منهم أنا هاشمي، أو يقول الذي هنا في هذه البلاد أنا من قبيلة كذا وكذا، ويتفاخر بالفخر، يتفاخر بأنه يملك الأموال أو أنه يملك السلطنة أو أنه يملك القوة، مع أن الأصل أن المسلم يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن فخروا بقيس أو تميم. هذا المسلم، هذا المسلم لا فخر لأحد إلا أن يفتخر بهذا الدين الإسلامي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا هو الفخر، الفخر بالتقوى والدين والسنة. وأيضا كذلك من أعمال الجاهلية الطعن في الأنساب، يقول الشخص لأخيه أنت نسبك من هذيل، وذاك يقول له وأنت نسبك من واصف. لذلك كان الناس في القديم من كان من هذيل ذموه، أو كان من باهلة ذموه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا Ah!